نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لمتن مختصر خليل ولمتن الرسالة ابن أبي زيد القيرواني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، غالب هذه المتون التي أصلها أن تستشرح وتؤخذ عدد الأشياخ، النصيحة فيها أن الطالب يصححها مع شيخه، وشيخه ربما دله على طبعة هو يريدها أصلا، وحينئذ يكون هذا من تمام التوافق، يختار له طبعة يريدها. وإلا فإن التنوع أحيانا على يد الأشياخ، يعني تنوع الطبعات على يد الطلب استشرتكم متمكنين، يفيد في المقارنة جدا، فإنه حال قراءة الدرس والشرح تتبين الخلل في النسخ والسقط والتحريف وكمان نسخة من نقصها وشيء من ذلك. الذي أعرفه ومن آخر نسخة وعرضناه سبقا، عرضناه في البرنامج، الطبعة التي أخرجها مركز نجيب أويه لمختصر خليل، وأنهم تعنوا له غاية العناء، وأنهم ضبطوه وراجعوا عليه حتى الشروح وأشياء حتى تخرج في غاية التمام وأحسنها. وهم أصلا كتبوا مقدمة وإن كتبت مطولة، لكنهم ذكروا من اعتنائهم بهذا المتن لأنه سيار ومعروف شيئا كثيرا، فليراجع إن شاء الله الكلام عنها وما اعتمدوا من الخصول الخطية وطريقة العمل في البرنامج. وأما الرسالة ابن أبي زيد القيرواني فطبعة دار الغرب الإسلامي مشهورة ومعروفة، وهي قديمة أيضا، وهي من أحسن الطبعات حتى الآن عندنا.
وأخونا هذا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب؟
طبعا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان هذا، وهو كتاب جليل عظيم وقل نظيره في بابه، وله طبعات كثيرة من قديم مصرية وغيرها، لكن أفضل طبعة هي الطبعة الأخيرة التي خرجت من ضمن مجموع مؤلفات العلامة الشنقيطي في 19 مجلدا، كان منها هذا المجلد، فإنه خدم خدمة علمية خاصة منها مسألة التصحيح والتصويب والتفقير والخدمة العلمية التي تليق به. وهذا فالطبعة، لكن مشكلتها أنها ما تباع لوحدها، هذه المشكلة، يعني من كان عنده المجموع سوف يظهر بهذه النسخة الجيدة، ومن لم يكن عنده مجموع مؤلفات الشنقيطي يعني ما يعني حتى الآن لم يفرق هذا الكتاب. العادة في المجاميع أنهم كانت في خطة يعني لتفريق المصنفات، بحيث من أراد كتاب دون كتاب، يعني مثلا مجاميع العلامة ابن القيم رحمه الله صارت تطبع مفرقة، من أراد كتاب الفلاني له أن يأخذه كعنوان، أول كانت تخرج كمجموع مجموع بهذه الطريقة، ما تأخذ إلا المجموع كاملا. الشنقيطي حتى الآن ما أخرج منه مفرقا، ما زال يخرج منه مجاميع، ومع ذلك هو الآن نادر، من وجده فلا يتأخر عن أخذه. طبعا هذا إن وجده بسعر طيب الآن، يعني لأنه تعرف الشيء إذا ندر صار سعره غالي بعد ما كان معروض بسعر سبحان الله متيسر ورخيص بالنسبة للعمل والطبعة والجودة التي فيه، وشيء فرق يعني بين السعر وبين الآن، عاد الله يقويهم.
شيخنا ما في طبعة جيدة يعني مفردة ممكن طالب علم يأخذها؟
لا أنا ما أعرف هذا، لأنه في الأخير يعني ما لا أعرف عملا قام بعد هذا يكون ناسخ له أو يستدرك عليه، إن جاء ما في مشكلة، لكن هؤلاء تعبوا جدا على العمل بحكم أننا نعرف طريقة العمل اللي قاموا عليه والمراجعة والتصحيح اللي صارت، شيء كبير ليس بالقليل. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا يا ولدي عندنا أحد المشاريع العلمية المتميزة، صاحبه أراد أن يأتي لأحد الكتب المختصرة المتقدمة في فقه الشافعية، وهو متن سيار معروف تداولته الأيدي بالشرح، عدد من الأعمال العلمية، شرح ونظم وتعقيب وتخريج وأشياء مما تتداول المتون المشهورة المعروفة، وهو أصل عند الشافعية، وهو ما صار يعرف بمختصر المزني. مختصر المزني، الإمام المزني رحمه الله كان كان من تلاميذ الشافعي، وقد لازمه في مصر حتى وفاته رحمة الله عليه الإمام الشافعي. ثم بعد ذلك هو رحل وأخذ والتقى بأبي حنيفة وأخذ منه، والتقى بمالك وأخذ منه، ولق يعني لقي الليث بن سعد وأخذ منه. المقصود أنه آسف أخذ عن علم أبي حنيفة وهكذا، يعني أخذ عن الحنفية وأخذ عن الليث بن سعد، فاجتمع عنده شيء من الفقه والاجتهاد قل نظيره، وهذا طبيعة من يسافر ويلتقي بالعلماء الأمصار هنا وهناك. المقصود الإمام المزني رحمه الله، المزني رحمه الله كانت له عناية بجمع تصانيف ومسائل الإمام الشافعي رحمه الله، منها ما أخذها منه سماعا ومدارسة وقراءة وشيء من ذلك، ومنها ما هي متحصيل من كتبه وشيء من ذلك. فهو كان وظيفته أنه أراد أن يجمع علم الشافعي وفقه الشافعي، فألف كتابا مطولا سماه الجامع الكبير، وهذا أكثر من 1000 ورقة تقريبا. هذا الكتاب لكبره هجره الناس لأجل الطول الذي فيه، فاختصر هذا الجامع في المختصر، صار يسمى بالمختصر مختصر الجامع المختصر أو مختصر المختصر، صار يعرف بعد ذلك بمختصر المزني. صار هذا المختصر سيارا واعتنى به العلماء والأئمة والشافعي أئمة الشافعية وشرحوه وتعاقبوا عليه، وصار معتمدا عندهم شيء كثير. هو جاء إلى كلام الشافعي وهذبه ورتبه وحافظ على ألفاظه، لكن مع ذلك صار فيه نوع من المسح المزنية، يعني صار يستدل له أحيانا، أحيانا يتعقب في أشياء، أحيانا يخالفه في اختيارات، فصار له آراء فيه أيضا، وأحيانا يطلق الخلاف وشيء من هذا. وهو قد كان له معرفة حتى بمذهب الشافعي القديم أيضا، فذكر شيئا من مذهب القديم. القصد أنه جاء إلى مختصر، صار سيارة معروفة عند الشافعية، والكتاب على أهميته ودرجته العالية ومنزلته العظيمة، إلا أنه ليس له طبعة حقيقة. وهذا من العجائب أن بعض الكتب العالية في بابها المصنفة ليس له طبعة يرجع إليها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن شرف الدين الداغستاني وفقه الله، هو تعنى لهذا الكتاب خصيصا وأراد أن يخرجه إخراجة تليق به ويتعنى له، جمع له 5 نسخ خطية، 4 منها أصيلة في بابها، خاصة الأولى الظاهرية كانت في غاية الإتقان والجودة، ثم بعد ذلك أما الأخيرة الخامسة يعني جعلها يعني يرجع إليها قليلا جدا، لأنها هي منسوخة عن النسخة اللي قبلها الرابعة وشيء من ذلك. لكن قدم للكتاب بدراسة ضافية نفيسة ولطولها قرابة 400 صفحة، وأفردها بمجلد خاص وهو هذا المجلد، سماه مقدمات المختصر كذا، مقدمات المختصر، لأنه صدره ب6 أو 7 مقدمات كبرى فيها دراسة لعامة ما يحتاج إلى ما يحتاجه من يريد النظر في كتاب المختصر. وسمى شوف كتابه مقدمات المختصر، هذا المجلد مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني. طبعا المقدمات اللي يريدها هذه في المختصر، سنعود لبقية العنوان إن شاء الله بعد قليل، حتى يكون هذه المقدمات الستة، هذه المقدمات الستة التي هي وهي مقدمات كبرى تحتها فصول، أقلها تحت 10 فصول والباقي أكثر من 10 فصول، كل فصل يأخذ جانب من الجوانب. هذه المقدمة الأولى جعلها خاصة بترجمة الإمام المزني وأبدع فيها، فقد جمع فيها ما تناثر من ترجمته، وجاء إلى قضايا شائكة فيها، كان منها مسألة ما اتهم فيه من العقيدة وأنه على خلاف ما عليه أهل الحديث والسنة، والجواب لأنه اتهم بغير مسألة خلق القرآن وأشياء، واتهم في قضايا القدر والصفات مما وراسلوا العلماء مما جعلوا يؤلفوا رسالة في السنة، وهذا من إضافات سيأتي بعد قليل إن شاء الله. ثم تكلم عن أشياء من قضايا الترجمة مما يحتاج إليه. المقدمة الثانية جعلها خاص في الكلام على الكتاب اللي هو المختصر، وكيف صنفه وطريقته فيه وأشياء وما أخذ عليه. هذا من الجميل ما أخذ عليه في الكتاب المختصر، كان منها عدد من 7 مؤاخذات كبرى أخذت عليه في هذا المختصر وأجاب عنها. وكان المقدمة الثالثة خاص بثبت فيها، ثبت لمؤلفات الشافعي وكتبه المنصوص عليها، وهذا تكلم فيه عمن كتبوا أثباتا له وساقها ثم بدأ يرقمها ويأتي بها وأشياء من ذلك. والمقدمة الرابعة خاصة في هذه قضية منهجية. شوف المقدمة الرابعة تعنى لها جدا وجعلها قضية منهجية للناظر في طرائق الشافعية في الاختيار بين الأقوال والأوجه والروايات وشيء من ذلك، جعلها في الوجوه لاختلاف القولين والوجهين والطرق، وهي طريقة منهجية العالم تصدر بها كتب الخلاف المعروفة عند الشافعيين في المطولات، وهو بحث نفيس عندهم تعنى له وذكر عدد من الأمثلة مطولة. الخامس في جعلها الخامس كان قسموا إلى بابين، باب فيه جمع مسائل الأصول التي نقلت عن الشافعي في مختصر المزني وأفردها. شوف هذا الآن من المواطن التي قد يغفل عنها، أنها مسائل أصولية جمعها في هذه المقدمة، الباب الأول منها في المقدمة هذه، في كل ما ذكره الشافعي مسائل أصول مما نقله المزني في مختصره. والباب الثاني عبارة عن شوارد وفوائد خاصة، هو يقول جميلة جدا، وليست لها تعلق بالفقه، لا تعلق بقضايا منهجية عامة. وأما المقدمة السادسة والأخيرة فهو ذكر عمله في الكتاب والنسخة الخطية الخمسة التي اعتمد عليها وكيف كان يتعامل مع الكتاب وأشياء وماذا عمل وشيء من ذلك، وسنأتي إلى بعضها بعد قليل. هذا الكتاب، هذه مقدماته الست الكبرى 400 صفحة جعله يفردها كاملة في مجلد. طبعا هذا الكتاب في ضمنه عدد من الكتب، كان من أولها رسالة الاعتقاد التي صنفها الإمام المزني رحمه الله، وسبب ذلك أنه لما طعن عليه في عقيدته أو تكلم فيها صنف رسالة في الاعتقاد لما طلب منه، وهي هذه الرسالة كما ترون، هي مطبوعة مفردة، لكن الشيخ عبد الله وجزاه الله خير عبد الله شرف الدين الدغسلاني له مؤاخذات على المطبوع خاصة في انتقاء بعض الألفاظ، فجاء بها هنا وقد راجعها على أصول خطية مع مقارنة بالمطبوع وأتى بها كاملة، وزاد عليها أنه تمم مسائل اعتقاد نقلت عن المزني عند كتب الأئمة فأساقها وتمم بها هذه الرسالة. ثم بعد ذلك أيضا عندنا أمر آخر أيضا زائد في الباب، وهو أنه لما جاء إلى الرواه الذين رووا المختصر عن المزني فقد وقف على نسخة خطية فيها أسماء الرواة لابن الأكفاني المعدل العالم الشافعي المعروف، فقد ساق في تسميتها مثل الثبت أسماء الرواة الذين رووا المختصر على الإمام المزني، فحققه على نسختين خطيتين أو على نسخة خطية في الظاهرية فريدة، وأخرج عليها الكتاب هذه الرسالة، فهذه أيضا رسالة ثبت ضمن هذا الكتاب. ثم بعد ذلك هو جاء إليهم فردا فردا وترجم لهم ترجمة، فمن لم يذكر في ضمن هذا الثبت جاء وضع كلمة الزاي، هذا شو هذا الزاي، يعني من هو مما زاده هو وفقه الله من خلال بحثه، ووقف أنه ممن روى كتاب المختصر عن الإمام المزني وترجم له. فرواة المختصر المذكورين في الثبت أو غير المذكورين كلهم ها هنا لهم ترجمة وتلقيهم المختصر والرواية عنه وسنتها وشيء من ذلك، وهو يقدم بعضهم على بعض وشيء من هذا. طبعا أما الشيء الآخر الذي عندنا وهو الأخير عندنا، وهو الذي سماه في الغلاف، خلنا نذكر الغلاف هذا تتمة العنوان، وهو عبارة عن رسالة في الأمر والنهي للإمام المزني رحمه الله، وهي قد حقق عن نسخة فريدة وألحق بها في الكتاب للحاجة إليها. شوف قال مع ملحق، وهو الملحق هذا ما هو؟ كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي رحمه الله، يعني على نصوص الشافعي المنقول عنه من مسائل المزني رحمه الله، وهذه المسائل أو هذا الكتاب من رواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عن المزني رحمة الله عليهم جميعا، رحمة الله عليهم جميعا. طبعا الإمام المزني رحمه الله هو قد توفي عام 264 للهجرة رحمة الله عليهم جميعا، وهذه هي الرسالة التي هي كتاب الشافعي الأخير، الآسف كتاب المزني، هي الأمر والنهي، هذه في آخرها الرسالة والنسخة المعتمدة في الكتاب إن شاء الله تبقى معي، هذه الأمر والنهي ونهى، هذه كتاب الأمر، هذا هو في آخره. طبعا أضاف في الملحق أشياء بعد الرسالة، هناك ملحق ملاحق ضرانة ضرورية فأتى بها وألحق. طيب هذا الآن ما هي؟ هذا قسم الدراسة في مجلد مستقل كما ترى، هذا الكتاب في مجلدين ضخمين جدا، كل مجلد أكثر من 800 صفحة، وهو مختصر المزني. ماذا صنع فيه ولدي؟ لما جاء إلى النسخة الخمسة الخطية قابل عليه الكتاب، ومن جميل ما صنع أنه حافظ على النقول التعليقات الأئمة المنقولة على هذه النسخ الخطية، يعني بعض رواة المختصر أئمة كبار كابن خزيمة وابن عاصم والهروي حافظ على تعليقاتهم وما أتوا فيه وأوقفها علمية وذكرها ونقلها، وهذا من جميل ما يصنع المحقق أن التعليقات والتعقبات العلمية مما يحتاج إليها فتبقى مدام عرف مصدرها ومن هو صاحبها. طبعا النسخة الخطية الأولى الظاهرية لنفاستها جدا ابن جوصة من رواية ابن جوصة أبقاها على ما هي عليه بتعليقاته وتعقباته وأوردها، ثم هو مع ذلك جاء إلى شراح المزني ومن نقل عبارات المزني وجعلها مثل النسخ التي يقارن عليها الكتاب وأثبت، وهو مع ذلك اعتنى بالكتاب توضيحا وبيانا وشرحا للغريب وتخريجا للآثار والأحاديث، وقد سلق طريقة يقول الأحاديث المروية ها هنا هي بإسناد المزني عن الشافعي، هي كلها من المزني عن الشافعي، روى أشياء كثيرة أكثر كتاب من رواية المزني عن الشافعي بإسناده، وقال قد حكمت على هذه الآثار بهذه الأسانيد فإنها أعلى من رواية أصحاب السنن والمسانيد والصحاح، فإنهم جاءوا بعد الشافعي رحمه الله وإسناد الشافعي عالي. فإن روى المزني عن طريق غير الشافعي فإنه أيضا يذكر يعني ينظر في الإسناد ويذكر حكمه وشيء من ذلك قليل ما، ومن أراد قال التوسع في التغريب فيرجع إلى كتب الشافعي فإن أشبه ما يكون بتخريج لأحاديث المزني ها هنا، فقد توسع فيها الشافعي آسف البيهقي رحمه الله في كتبه، ويعلق ويأتي بالقضايا ويصحح ما تعقب فيه من الأئمة ما استشكلوا من كلامه ينقله كلها، وقد ولهذا هو أطال في بعض المواضع كما ترى ورقم الكتاب المسائل من أولها إلى آخرها وشكل المسألة كذا، وقال الشافعي شوف محبرا ليذكر لك هو يقول أصل المخطوط حق ابن جوصة هو أصل معلم فيه بدايات وفيه نهايات فأبقى على ما هي عليه، يقول حتى التشكيل الموجود ما كان من تشكيلا من أصل النسخ الخطية القديمة العتيقة لأنها كانت متقنة جدا وقرئت ونقلت عن نسخ خطية، قال أبقاها على ما هي عليه، وهو فقط أزاد ما تركوه أو ما غير المشكول مما يحتاج إلى تشكيل. والكتاب ها هنا كما قلت لك مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدار مجلدين ضخمين الأصل المختصر ولا الدراسة المستقل من إصدار دار المعارج وفقهم الله.
شيخنا من اللطائف متعلق المختصر المزني أنهم ذكروا أن العروس كانت إذا جهزت يوضع في جهازها نسخة المختصر المزني يعني لانتشاره واشتهاره
ولأجل مكانته عند الناس، كان يعني اعتبروا مثل التحفة عادة يذهب مع العروس الأشياء اللي تحف بالنسبة لها. طب هذا سلمك الله أيضا كتاب تفسير يطبع لأول مرة وهو عبارة عن كتاب مختصر أتى له أبو المناقب الزنجاني رحمة الله عليه، وهو عالم قد له عدد من المؤلفات في التفسير وله اشتغال به واشتغال باللغة العربية، وهو شيخ الشافعية في الفقه معروف صاحب كتاب تخريج الفروع على الأصول مشهور للزنجاني وصاحب تهذيب الصحاح أيضا مطبوع في 3 مجلدات. المقصود أنه ألف 3 كتب في التفسير أو 4 جعلها بالتدريج موسع ثم متوسط ثم مختصر. المختصر جدا هو هذا الكتاب وهو يطبع لأول مرة وسماه روضة المستنشر لخزانة الإمام المستنصر، طبعا هو أراده كتابا يضم إلى المدرسة المستنصرية وقد كان يدرس فيها، وهي طبعا مستنصرية نسبة الإمام المستنصر هو البانيها وصاحبها. طبعا هذا العنوان الأول تفسير الزنجاني، دائما هذه العناوين تكون أشبه ما يكون بالعناوين التعريفية يعني أقرب التداولية تفسير الزنجاني، أما هذا فهو الاسم العلمي أو العلمي الذي سماه به صاحبه وهو قد ذكره في مقدمة الكتاب وهو الذي موجود على النسخة الخطية أصلا أيضا. أما الكتاب وهو روضة المستنشر فهو لشيخ الشافعية في زمانه أبي المناقب محمود بن أحمد بن محمود ابن بختيار الزنجاني الشافعي المتوفى عام 656 للهجرة رحمة الله عليه، وهو عالم كان معروفا تولى القضاء في عدد مدان واتهم بأشياء يعني، والشيخ وافق وجزاه الله خير محقق وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بشرف الدين الداغستاني وفقه والله دافع عنه أو ذكر من دافع عنه ونقل النقولات وشيء من ذلك، لكنه طبعا هو ممن يعني أثنى عليه الإمام الذهبي وهو ممن قتل مع الخليفة لما خرجوا إلى التتار عام 656 وهذه هي سنة وفاته، وكان قد يعني جاوز 80 سنة. هو أصلا بنى كتابه اختصارا لكتاب متوسط كان قبل قبله، وبناه على بيان المعنى، يعني مع أن فيه شيء قليل، لكن من مسائل هو ذكر 9 أشياء فيه، في شيء من القراءات، في شيء من الحديث، شيء من التفسير المأثور، في بيان أسباب النزول، في شيء من قضايا اللغة، وقد عالم باللغة هو أصلا، وشيء من ذلك وقلال. ولهذا الشيخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن شرف الدين الداغستاني حققه على نسخة خطية فريدة وحيدة، لكن يقول نفيسة جدا، وتكلم عنها وتكلم هذا كان يتكلم عنها وبيان نفاستها هذه النسخة، وهي نسخة عتيقة قديمة، لكنه قارنها بما أخرجه من مصنفات، يعني مثلا راجع كلامه في اللغة على كتاب تهذيب الصحاح، وراجع ما باقي على يقول راجع إلى أحالة إلى موسوعة التفسير المأثور على بعض التفسير البسيط للواحد، كان هو يعتقد أنه اختصار للواحد، هو يختصر المتوسط أصلا اختصار للواحد البسيط، ثم أو أسباب النزول أيضا للواحد كذلك. ولهذا جعل من المواضع التي يراجعها فيها هذا الكتاب لأجل التوثيق ولأجل التخريج. والكتاب كما ترون بهذه الحلة الجميلة، الآيات باللون الأخضر كما ترون، وهذا التفسير جدا مختصر، فيه المعنى أشبه ما يكون بالمعنى الإجمالي، يعني حتى هو أكثر اختصارا من تفسير العلامة السعدي، لكن على طريقته في اختصار بيان المعاني. الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع بمكة المكرمة.
معنا شيخنا المداخلة.
نعم.
معنا الشيخ المحقق عبد الله شرف الدين الداغستاني، حياك الله شيخ عبد الله.
حياك الله.
نرحب بكم شيخ عبد الله في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن أول كتاب اشتغلتم عليه في التحقيق، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعدد الإصدارات التي خرجت إلى الآن يعني هي 7 إصدارات،
ما شاء الله،
وثلاثة منها قيد الإخراج أيضا.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
وأما أول كتاب فهو تشنيف المسامع، من تشنيف المسامع بجمع الجوامع من دار طيبة الخضراء. فهذا الكتاب كان أول كتاب أخرجته.
ما شاء الله ما شاء الله،
جميل.
مساك الله بالخير شيخ عبد الله.
مساكم الله بالخير.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، أعطاك جزاك الله خير. أنت ذكرت أن لك ما شاء الله مجموعة، واضح أنه أكثر أعمالك كانت في التحقيق وشيء من ذلك. ما الدافع لك؟ ما اللي حملك؟ يعني هل أنت خريج معهد المخطوطات مثلا، ولا تربيت على يدي مشايخ أصل لهم عناية بالتحقيق وإخراج الآثار؟ ما اللي حملك على هذا الاتجاه؟ يعني
بالنسبة للدراسة يعني في معهد المخطوطات أو شيء من ذلك، فهذا لم يكن يعني لا شك يعني أن التحقيق هذا بالنسبة لي نوعا ما يكون دراسة للكتاب وللفن الذي أحقق فيه.
جميل.
فحقق كتابا تتقن فنا، فربما كان هذا هو السبب الأساس يعني.
جميل، يعني من باب تربية الملكة العلمية التي يحصلها طالب العلم.
أجل.
جميل. طيب اشتغالك بفقه الشافعية أو بعلوم الشافعية عموما، هل لأنك شيخ من المدرسة الشافعية؟
نعم، يعني هذا المذهب الشافعي هو المذهب المتبع عندنا في التعليم، وكذلك هو المذهب الذي درسته أيضا بالفقه.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب الشيخ الذي عرفته أنه هل تتبنى خط الكتب الأوائل في عند الشافعية سوف تخرجها؟ يعني المختصر المزني كتاب متقدم، هل عندك إن شاء الله اشتغال بشيء من الكتب الأوائل؟
بالنسبة للاهتمام طبعا عندي الاهتمام بكتب الأوائل أكثر، وهذا واضح يعني في الإصدارات، ولكن يعني يشوبه مثلا الاعتناء بكتب الشافعي عموما.
نعم.
هذا خاص يعني هذا اهتمام خاص.
ما شاء الله.
بسبب عنايتي بكتب الشافعي ويعني حبي لها وارتباطي بها.
أنت لك سبق أن عرفنا شيخ بكتابك ما شاء الله أحكام القرآن للشافعي، يعني ما شاء الله طبعا هو لإمام المذهب، وذكرنا وعرفنا به في البرنامج جزاك الله خير، والآن عندنا المختصر للمزني، يعني واضح أنك تحوم حول الشافعي وتلاميذه.
أجل، يعني هذا يعني عندي مشروع العناية بكتب الشافعي كلها، يعني نعتني بكتاب يعني.
ما شاء الله.
كتابا حتى إن شاء الله تعالى إذا قدر الله سأل الله العون أن يتم المشروع كله بانضمام جميع كتب الشافعي.
ما شاء الله ما شاء الله بيض وجهك. طيب يا شيخ نبغاك تبشرنا ببعض أعمالك القادمة ما دام تقول في شيء في الطريق، يعني نبغى البشارات.
نعم، يعني أهم الكتب التي هي تخرج قريبا إن شاء الله تعالى وهي قيد الطباعة.
جميل.
كتاب التوسط للإمام المروزي أبي إسحاق المروزي.
ما شاء الله ما شاء الله.
توسط بين المزني والشافعي، وهذا من تتمة الخدمة لكتاب المزني. هذا الكتاب
كم مجلد يعني شيخ؟
هو مجلد واحد. جميل. يعني متوسط الحجم.
جميل.
يعني ما بين 400 وزيادة قليلا.
جميل جميل.
صفحة، ولكنه ليس كاملا للأسف الشديد، لأن له نسخة واحدة. ناقص الأول، يعني تقريبا أقدر أن يكون ربع الكتاب الأول. أيوة. ناقصا.
جميل جميل. وأيضا هل في شيء آخر؟
كذلك أيضا يعني في قيد الإعداد للطبع كتاب المعتبر في تعليل المختصر، وهذا الكتاب كنت بدأت فيه قبل بعد الانتهاء من كتاب مختصر المزني.
ما شاء الله.
عبارة عن شرح وتعليل أو استدلال على مسائل مختصر المختصر لأبي محمد الجوين.
جميل.
فكنت ارتأيت أن يكون هذا الكتاب كمدخل ومقدمة لمن يريد دراسة كتاب المختصر للمزني.
ما شاء الله ما شاء الله.
يعني ولكن طال به الوقت، يعني بسبب التنقلات وهذه الأمور، يعني لم أنتهي منه إلا قبل شهر تقريبا.
ما شاء الله ما شاء الله. في ثالث؟
الثالث بالاشتراك، يعني هو مع الشيخ مشاري.
ما شاء
قريبا
الله.
قريبا ننتهي من تحقيق كتاب الرسالة.
ما شاء الله ما شاء الله.
الرسالة للشافعي.
ما شاء
لكن
الله.
هذا بالاشتراك يعني.
أنعم وأكرم بكم.
جزاك الله خير شيخ عبد الله على هذه المداخلة الكريمة.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
عجبني شيخنا قوله حق كتابا تتقن فنه.
نعم أحسن.
تمام شيخنا حق الكتب وحق العلم. سيدنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا مو مداخلة، عفوا، فاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
النفس مفطورة على حب من أحسن إليها، فكيف لا تود من الإحسان كله من عنده؟ إنه الله الرحيم الودود. واسم الودود يحتمل أن يكون بمعنى الواد أي المحب، ويحتمل أن يكون بمعنى المودود أي المحبوب. فالله هو الودود المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله، وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته، وهو المحبوب في قلوب أوليائه لما يتعرفونه من كثرة إحسانه إليهم وكثرة عوائده عليهم، فهو المستحق لأن يود فيعبد ويحمد. وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا. وهو الواد لأهل طاعته الراضي عنهم بأعمالهم، والمحسن إليهم لأجلها، والمادح لهم بها. وهو الذي يتودد إلى عباده بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، فمن عرف أن الله هو الودود أحبه من كل قلبه وأحبه لذاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. ومن عرف أن الله هو الودود عبده وحده بحب وإخلاص، وأقبل على العبادة بحب ونشاط. قال ابن القيم: إذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، ومن ود الله وأحبه وجد السعادة الروحية في الدنيا قبل الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه. ومن أحب الله ووده بادر بالتوبة إليه، قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أي ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوده ويحبه. ومن أحب الله ووده ما ود أحدا إلا لله وفي الله، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجري.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا بدنا من عرض الكتب.
نعم نواصل حتى طولوا علينا في الفاصل، الله يصلحهم. هذا سلمك الله كتاب سيار معروف، وهو كتاب في الأصول، جمع الجوامع الإمام تاج الدين بن السبكي. كتاب معروف سيار له عدد من الشروح وشيء من ذلك، وهو كان خلاصة ما كتبه شرحا على ما سبق من كتب الأصولية. فقد شرح المنهاج وشرح المختصر لابن الحاجب، ثم بعد ذلك هو جاء ابن السبكي بعد كتاب الإبهاج وبعد كتاب شرح المختصر، جاء هو بعد ذلك وصلف هذا الكتاب جمع الجوامع. هو يقول انتقاه من 100 كتاب مصنف شيء، وجعله في وكتبه أصلا في الأصلين والجدل والتصوف، كما ترى في هذا مجمل الكتاب جمع الجوامع، وصنفه وحبره وحرره، ثم بعد ذلك كتبه نسخة بخطه وأملاه. المقصود هذا الكتاب له طبعا طبعات كثيرة وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة شيخ أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني يقول: ليس له طبعة حقيقة يمكن يشار إليها وتراعى فيه تفاوت الإبرازة الأولى مع الإبرازة الأخيرة، وما كان يضيفه ويعيد النظر فيه هو نفسه تاج الدين ابن السبكي في كتابه. الكتاب مشهور هو بعنوان كتاب جمع الجوامع بين قوسين في الأصلين والجدل والتصوف للعلامة الكبير تاج الدين ابن السبكي، المتوفى عام 771 الهجرة رحمة الله عليه. جاء أخونا الحبيب عبد الله شرف الدين الداغستاني وفقه الله وحقق الكتاب على 3 نسخ خطية نفيسة جدا. لكن لاحظ راحت أمرين، شوف إيش مكتوب هنا ولدي. قال: الإبرازة الأخيرة المعتمدة وهي نسخة ابن البارزي، إن شاء الله واضح للإخوة، والثاني الإبرازة الأولى وهي نسخة الصفدي. بعد تصنيف ابن تاج الدين السبكي لكتاب جمع الجوامع بأربعة أشهر، وإذا به انتهى الإمام الصفدي، لأنه كان زميله انتهى من نسخ النسخة الأولى، وكانت هذه الإبرازة الأولى للكتاب وأخرجها. طبعا هو الصفدي بخطه، خطه متقن ومعروف الصفدي، هو صار يضيف أشياء وكذا، لكن واضح أنه هو لما أخرج الكتاب ابن السبكي حصلت له مناقشات ومعارضات وردود وأشياء، حتى صنف منع الموانع، يعني ما جاءه من الإشكالات هو نفسه أعاد العبارة في أشياء وحذف وزاد أشياء، وتغير الكتاب بإبرازة الأخيرة عن إبرازة الأولى، تغير يعني ليس بالقليل يعني. ولهذا سار يقول: وليعتمد ما صرنا إليه، وليعتمد ما صرنا إليه. هو أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله شرف الدين الداغستاني أن يأتي بالإبرازة الأولى لنسخة الصفدي ويذكرها، يأتي بها كما هي وبتعاليق الصفدي اللي هي تميز الإبرازة الأولى، أما ما أضافه من التصحيح الثاني لا، لأنه محلها فيما سيأتي إن شاء الله في الإبرازات الأخيرة. وأتى بالإبرازة الأخيرة لابن البارزي، وهي آخر ما اعتمد عليه ما يعتمد من كلام ابن السبكي في جمع الجوامع، وجمع الاثنين ها هنا لأجل معرفة التطور الأصولي أو الفكري أو التاريخي لهذه الكتاب، وهي مع أنها ما هي طويلة يعني كسنين، ممكن ما بين البرازة الأولى والأخيرة مع الزيادات ما في 3-4 سنين تقريبا يعني حولها. وهو والعجيب أنه صنفه في أوائل يعني في أوائل 30، 31 و32 عمره هذا الكتاب صنفه. المقصود فأتى فتكلم في المقدمة عن الفوارق وعن أهمية النسخ الخطية هذه والإبرازات المهمة والإضافات. طبعا ابن السبكي وترجمته هذا ما عول إليه أصلا، معروفة أصلا وعمله في الكتاب لاحظ. وهو قد ذكر أن هناك حواشي قصة الزيادات والتعقيدات والتعقبات التي والمضافات التي على، شوف هذه نسخة الصفدي وتكلم عنها وما فيها، ونسخة ابن البارزي وتكلم عنها الإبرازة الثانية والأخيرة وما فيها، وأبقى ما فيها من التعليق، وخاصة أن بعض التعليق يعني أئمة كبار والإضافات وشيء من ذلك، وهذه النسخة الخطية اعتمد عليها. طبعا يلاحظ الكتاب، يلاحظ الإخوة بس عشان من باب اللي هذا، هذا أول الكتاب، هذه هي إبرازة، ليتهم كتبوا النسخة الأخيرة لابن البارزي، ليتهم كتبوا هذا الأول، النصف الكتاب الأول جعله للنسخة المعتمدة الأخيرة وهي الإبرازة الأخيرة، ثم بعد ذلك جاء إلى صفحة 168 أو شيء من ذلك أو 86 إن شاء الله معي، هذه هذا لاحظ هذا الإبرازة الأخيرة، خلكم معي يا أخوان المصور، هذا الإبرازة الأخيرة للكتاب جمع الجوامع، جعلها مستقلة هكذا كاملة، وهو ما ينبغي يعتمد لأجل ما رجع وحذف ونقح وصحح هو نفسه المؤلف، هذا الأول. هذا الثاني نسخة الصفدي وهي الإبرازة الأولى، فجمع بين النسختين ها هنا، وهذا الحقيقة من البدع المغلظة لأن الإبرازة الأخيرة الأولى هذا من المعروف والمقرر عند العلم أنه لا يعني لا يعتمد ما فيها من لا من الخيارات ولا ما غيره، هو أصلا رجع عن أشياء وقال فليعتمد هذا وأشياء من هذا القبيل، فالإبرازة الأخيرة هي المعول عليها وهي المسائل المطروقة وهي التي عليها ترى الشروح عموما، ولهذا من مزاياها أنه صار صحيح حتى على الشروح الرئيسية الكبرى، شرح المحلي والعراقي والزركشي، الشروح الكبرى المعروفة للكتاب، وفقه الله والكتاب من الدارات دار طيبة الخضراء بمكة.
ممكن الحكمة أنه يعني ذكر إبرازة الصفدي لأن بعض العلماء قد ينقلون عن جمع الجوامع ثم لا يوجد في إبرازة الأخيرة، فيوجد في
هو فائدتها تاريخية، هو قال لينظر طريقة التطور التاريخي في تصنيف الكتاب، فإن بينهما بونا شاسعا كبيرا، هو صحيح لأن الكتاب لما خرج صارت مناقشات ومناظرات وردود وأشياء وجت مراسلات واعترض عليه، حتى أنه رمى ذهب وسافر ونزل عند بعض العلماء فأفادوا إفادات خاصة وصحح أشياء، يعني وهذه طبيعة يعني من يؤلف شابا، طبيعة من يؤلف وهو شباب أنه سيختلف معه أشياء إذا تقدم في السن. هذه سلمك الله عبارة عن أربع رسائل في قضية واحدة أو قضيتين، قضية الاجتهاد وأن بابه مفتوح وإمكانية ذلك، وقضية التجديد في الدين. السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي، هو ممن ادعى الاثنين، ادعى أنه مجتهد اجتهادا مطلقا وادعى أيضا أنه من المجددين، وصنف أربع رسائل في هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله شرف الدين داغستاني يعني تحمس للقضية، والسبب قال أنه لما يقول قراه وهو قديما يعني تحمس لموضوع فتح باب الاجتهاد وأن الاجتهاد موجود وأشياء مع ضوابطه وكلام هذه، فهو تعنى واعتنى بهذا بكلام السيوطي وجمعه، فإذا وجده الموضوع متسلسل يعني ليس كتابة واحدة، له الكتاب الأول ثم أخرج الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وهو قد تدرج ادعى الاجتهاد المطلق ثم ادعى التجديدية. هو المشكلة أنه لما ادعى ذلك صوبت عليه السهام وردوا عليه وصار أشياء، وخاصة بعد يقول بعد ردود ابن الجوجري ثم جاء ابن الكركي وأشياء يعني صارت هم اللي أثارت الحفيظة عنده، صار كل واحد يرد عليه ألف كتاب وهو يذكرهم في المقامات ويطلب أشياء يعني، ووصلت إلى مقامات يعني والسهاوي دخل في الموضوع وأشياء. القصد أراد أن يجمع الجميع، قدم بترجمة مختصرة له، لكن وهذا الذي نلفت إليه النظر، السيوطي مثلا ترجمته بالله تعز أحد، يا أخي مشهورة، من الخطأ أن يعيد الترجمة مرة أخرى، وهذا أحسن أنه ما فعل هذا، أتى فقط من قضايا الترجمة ما ينفع في بيان لماذا ادعى الاجتهاد ولماذا ادعى التجديدية.
جميل،
وهذا هو المقصود، يعني أنت تريد من قضايا الترجمة كيف آل به الأمر، هو ذكر أنه ترى عاش يتيما ثم هو صار عصاميا، وهذا مما جعله قوي النزعة، صار يستبد يعني هذا ترى تولد الاستبداد والاعتزال بما عنده الإنسان، أشياء صارت جزء من مكونات النفسية جعلته ما يفكر بأحد ويدعي أنه مجتهد مطلقا، مش أحد مجتهد مذهب، مجتهد مطلق، ويصنف في ذلك ويدل على ذلك، ثم بعد ذلك لما ردوا عليه قال أقول لكم أنا ما أنا مجتهد بس أنا مجدد أصلا وأخرج أربعة كتب جمعها أخونا الحبيب عبد الله شرف الدين في هذه المجلد، سماه أربع رسائل في الاجتهاد والتجديد للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى 911 رحمة الله عليه. هذه الرسائل الأربع ذكرها هنا، هذه الرسائل الأربع، تقرير الاستناد في تيسير الاجتهاد، والثاني الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، والثالث إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين، وهذا مثل المختصر للذي قبله والرابع التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة. وهذا الكتاب بالذات هذا شرح حديث أبي داود المشهور: يبعث الله على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها، غالبه مأخوذ من شرح عسن أبي داود مرقاة الصعود، ولا استعان به في تحديد هذا. طبعا أخونا الحبيب الشيخ عبد الله شرف الدين قدم بمقدمة أكثر من 70 صفحة فيها اللي هو المهم اللي عندنا، مدى الدعاء التجديدية، ما الذي حمله على ذلك، عوامل التجديد فيه، من الذي عارضه، ماذا صنف في الباب، المعارك التي حصلت، القضايا ثم اللي هو الاجتهاد ثم التجديد، ما الذي فعله، ما الذي أده لذلك، دراسة ممتازة. ثم بعد ذلك بدأ قدم تكلم عن هذا، شوف قسم التحقيق، النسخة الخطية غالبا عن نسخة خطية أو نسختين، ويعارضها بعد ذلك ببعض المنقول عنها، يعني مثلا شوف مرقاة الصعود حقق عليها الكتاب الأخير لشرح سنة أبي داود له. في الأخير هذا لأنه ما هو مذكور في المقدمة، هذا يهمنا، منظومة فيها أسماء المجتهدين، هذه سميت بتحفة المهتدين بأسماء المجددين، وهي منظومة ذكر فيها المجددين عبر القرون
للسيوطي، ها
السيوطي وهو قد عد نفسه منهم طبعا كلهم شافعية ولده الموجودين ها هنا، وهذه منظومة قد يغفل عنها لأنها غير مذكورة في الأصل، الكتاب من إصدارات مدارج وفقهم الله. هذا ولدي رسالة باذخة ونفيسة الحقيقة، صاحبها جاء إلى قضية معاصرة، اتجاهات معاصرة، ناس يعملون لهم نتاجهم في الفكر العربي المعاصر، وهم يدعون المرجعية إلى الشرعية. المرجعية الشرعية ليست الرجوع إلى النصوص، بل الرجوع إلى أمر يمكن الاتكاء عليه فيما يرمونه من القضايا، وهو قضية المقاصد، ولأنها وسيعة ومبحبحة جاءوا واتكوا عليها كثيرا. هو أراد أن يتكلم عن الفكر العربي المعاصر باتجاهاته المنحرفة، لأن الاتجاه الشرعي المنضبط ليس محل كلام، لأنه في كتب تدرسه أصلا ولهم مخرجات في هذا الباب. جاء إلى الاتجاهين، الاتجاه الحداثي بكل أطيافه، الليبرالي والعلماني والماركسي، والثاني الاتجاه العقلاني التنويري الذي يسمىه الاتجاه التجديدي، هو سماه لأنه يدخل فيه، وهؤلاء فيه منهم إسلاميين بعيدين وفي إسلاميين قريبين، يعني لا يصنفون على أنهم من الاتجاه لا الحداثي ولا حقيقة التنوير العقلاني، لكنهم فيهم نوع من مطابقة بعض المسائل، موافقات معينة في طرائق ومنهجيات ومسالك لهم في أبواب وشيء ثاني وتطبيقات. جعل الكتاب على اتجاهين مهمين في الجواب والرد وبيان المسالك، وسمى كتابه الكبير سماه الخطاب المقاصدي في الفكر العربي المعاصر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن محمد الخويطر وفقه الله. والكتاب الحقيقة كتاب نفيس، والسبب يا ولدي، طبعا هذا نحن نقول لإخوة دائما خلوا العنوان كامل، تتمة العنوان الخطاب المقاصدي في الفكر العربي المعاصر دراسة نقدية لأخينا حبيب فضيل الشيخ الدكتور فهد بن محمد الخويطر.
شيخنا هذه مثل دراسة نقدية ودراسة تطبيقية وذلك الظاهر من الأشياء الأكاديمية، فلهذا بعض ما
لا يحتاج دراسة نقدية، لأنه معناه أن الدراسة تكون كلها هذا المحل محل نقد، فالذي ليس محل نقد لن يذكر في الكتاب، هذا الأصل عندنا، يعني ما حد يكتب دراسة نقدية ثم يأتي في كتاب يجعل أغالبه ليس محل نقد بل يوافق عليه، سلامات، هذا ليس محل نقد لنا. وهو قد أحسن جدا في بيانه في المقدمة، قال ما كان موافقا لما عليه أصلا أهل العلم على الأصول المعروفة الشرعية، أنا لن أدخله في كتاب لأنه يصير مكرور، فقط سيبقي على ما هو محل النقد بالنسبة لهذه الدراسة، وهذا غاية الإحسان أحسن إليه. تعقد بمقدمة فيها هو ذكر أنه استقرأ ما وقف عليه من المطبوعات ممن ألف من أصحاب الفكر المعاصر في قضايا في المقاصد، سواء استقلالا أو جزئيا أو تبعيا أو شيء من ذلك، من الاتجاهات الحداثية والتنويرية والعقلانية. يقول استقراء بحيث أنه كل ما طبع في القرن 14 جاء به، حتى المقالات والمجلات والأبحاث المشهورة وغير المشهورة أتى بها وجعلها كلها سبر واستقراء، واستخرج منها هذا المجلد الضخم الذي قسمه إلى 3 أبواب كل باب تحته فصلان، قدم مقدمة تمهيدية فيها القضايا المسلوكة المعروفة اللي فيها تعريف المقاصد وفيها نشأة المقاصد وأنواعها وأقسامها وضوابط العمل بها وأشياء من ذلك، هذه المقدمة التمهيدية. الباب الأول جعله خاص بما يتعلق إن شاء الله يبالي الإخوة، هذا الباب الأول بحقيقة الخطاب المعاصر عند في الفكر العربي المقاصد عندهم وتاريخية له. الفصل الأول جعلوا لهذه الحقيقة وتكلم عن مفهومه عندهم وأشياء والاتجاهات والأسس التي يقوم عليها والسمات العامة سواء المشتركة بين الاتجاه الحداثي والتجديدي أو المفارقة. ثم نشأة تاريخية لهذا الخطاب الفصل الثاني. الباب الثاني جعله خاص بالمصادر وبالتطبيقات لهم. الفصل الأول خاص بالمصادر عندهم وهي ثلاث مصادر، كل مصدر جعله في مبحث وتكلم عنه تحت كل مصدر مطالب، والثاني تطبيقات معاصرة ذكرها وأتى بنماذج لها سواء تطبيقات في مناهج الاستدلال أو في العقائد أو في الأحكام الشرعية. وأما الباب الثالث فخصه بنقد هذه التيارات والمناهج، وخصه سواء النقد جعل الفصل الأول خاص بنقد الأسس والأصول التي يقوم عليها هذه الاتجاهات، وتكلم عن أشوف النقد الأصول واحدة الأصول أصلا في كل الاتجاهات، والثاني نقد للتطبيقات المعاصرة عندهم سواء كانت في العقائد أو الأحكام أو في المنهجيات. والكتاب حفيل جميل فيه كثير مما ينبغي الوقوف عليه، وهذه من الكتب التي مهمة لطالب العلم أن يقف عليها. وفقه والله جزاه الله خير وخرج بنتائج طيبة في الباب. الكتاب قلنا من إصدارات مركز تكوين جزاهم الله خير. هذا أيضا رسالة علمية، رسالة دكتوراه أيضا متميلة تعب عليها صاحبها، خاصة أنه استقرأ وقرأ واستخرج وهي شيء متعوب عليه، أخذ الممتاز مع مرتبة الشرف التوصية بالطباعة، وهو جاء إلى قضية التصحيح المذهبي عند علماء المذهب. الكتاب الفكرة ممتازة لأن التصحيح موجود عند في كل المذاهب الأربعة، بقي تقعيد له وتأصيل ثم تطبيق. التطبيق خاص بمذهب الحنابلة وأخذه كنموذج تطبيقي، أو أما التأصيل فإنه جعله في الباب الأول. الباب الأول جعله تقعيد وتأصيل له وهو القسم النظري عندنا، جعل فيه خمسة فصول، قعد الباب وجعل الأمثلة والنماذج كلها من المذاهب الأربعة كاملة وليؤصل الكلام كاملا، وهو قرابة 170 صفحة تقريبا وهو الباب الأول. أما الباب الثاني وهو غالب الكتاب عندنا الجانب التطبيقي، سمى بحثه التصحيح الفقهي المذهبي، تصحيح المذهب الحنبلي نموذجا، أظن دراسة تطبيقية تأصيلية، دراسة تأصيلية تطبيقية. هذا بقية العدوان لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن محمد حسن الأهدل وفقه الله، والكتاب ماتع وجميل جدا. ولاحظ يا ولدي أنه في قضية في قضايا الباب الأول قبل التقعيد أراد أن يبين أنها قضية تصحيح مشترك بين المذاهب الأربعة وكلهم يقومون بهذا العمل، وأشياء ذكر الباب في الفصل الأول تعريف له وبيان وشيء من ذلك وألفاظه التي هي قريب منها، ثم مكانة التصحيح والعمل بأركان التصحيح وهي ثلاثة وشرطه وشرط واحد أن يكون مجتهدا المصحح. ثم بعد ذلك تكلم عن أنواع التصحيح الفقهي وهي ثلاث أنواع وتكلم عنها. أما المسالك وهي أربعة مسالك تكلم عنها، وهي التصحيح يعني باعتبار كثرة الأصحاب أو باعتبار محقق المذهب أو باعتبار الأدلة أو باعتبار أصول صاحب المذهب، هذه الأربعة وكله يأتي بنماذج تطبيقية طبعا من المذاهب كلها الأربعة يأتي بها. أما الثاني المخصوص بالحنابلة فقد قسم هو على القرون، القرن الرابع في فصل والقرن الثاني والثالث فكل إلى القرن الحادي عشر، آخرهم كان البهوتي آخر واحد. طبعا كل علم من الأعلام شو كل فصل، شو مثلا الفصل الثالث تصحيح القرن السادس، كل المبحث الأول يخصه بمثلا بخطاب الكلوذاني، كل علم يترجم له ويبين منزلته في المذهب، هذا مهم الآن مكانته في المذهب أين، ثم يأتي بنماذج تطبيقية على تصحيح التي مارسها في الكتب، ثم أحيانا يزيد في العلم إن كان له قضية كان له يعني موقع مركز يعني مثل المرداوي الكلام طويل فيه لأنه يعتبر إمام لمن جاء بعده
مصحح المذهب
مصحح المذهب ما في كلام ما قام به نشاطه الكبير. طبعا قبله كان شيخ الإسلام وكانت له اجتهادات عظيمة جدا، بعضهم كانت تصحيحات جزئية بعضهم لا عامة للمسائل وهكذا، يعني هناك إضافات بعضهم يقارنه بشيوخه بعضهم يقارنه بمن صنف في عهده وهكذا، يعني أحيانا يزيد مطالب بحسب الحاجة إذا رآها. ذكر أكثر من 60 عالما حنبليا، هو يقول كل المطبوع متنا وشرحا من كتب الحنابلة أتى بها بنماذج هنا الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات مركز تكوين وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال،
فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.